وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في المحاضرة السابقة أن في بداية زمان الوقوف بعرفة قولا ثلاثة أقوال، وليست المسألة ذات قولين، والثمرة بحثنا من الآن إن شاء الله تعالى. ثم إن الفارق العملي بين الأقوال الثلاثة واضح، فعلى الأول يلزم أن يحضر المكلف من بداية، يحضر عرفات من بداية الزوال، وإلا كان آثما لو تأخر عن ذلك. نعم ذلك لا يضر بصحة الوقوف لتحقق الركن وهو المسمى، وعلى القول الثاني يلزم الحضور بعد الزمان الذي يحتاجه فعل المقدمات. كساعة مثلا، فلو تأخر أثم، أي تأخر عن الساعة، ولكنه لا يؤثر على الوقوف كما أشر. وأما على الثالث يلزم لو ذهب إلى الموقف قبل الغروب بساعة أو نصف ساعة مثلا، لم يكن آثما، فإن الواجب هو المسمى والركن هو المسمى أيضا. نعم نتفق جميعا في أن الإفاضة قبل الغروب لا تجوز، ومن أفاض فعليه كفارة بدنه، وهذا يأتي إن شاء الله تعالى. ولذلك نقول فليذهب قبل الغروب بنصف ساعة مثلا فإنه حقق الركن ولا يكون آثما. إذن الثمر على هذا الأساس واضحة. وإذا أردنا أن نسأل عن دليل هذه الأقوال الثلاثة فنقول أما الأول، يعني القول الأول، فلا نعرف له دليلا حتى على مستوى صورة الدليل، صورة كصورة ولو شكل، حتى على هالمستوى هم أيضا. اللهم إلا أن يدعى الإجماع مثلا، أو يدعى السيرة والارتكاز المتوارث، ولكن دعوى الإجماع أمر مشكل بعد فعل النبي صلى الله عليه وآله، حيث إنه وقف بعد أداء صلاة الظهرين اللهم إلا أن يدعى أنه صلى الله عليه وآله فعل ذلك داخل حدود عرفة، ثم ذهب بعد ذلك إلى الموقف، فكأن الموقف شيء أضيق منين من حدود عرفات، ولكن هذا مجرد إبداء احتمالات لا دليل عليها، مضافا إلى مخالفة جمع كثير من الأصحاب، وقد نقلنا بعض كلماتهم. وأما القول الثاني فقد يستدل له، القول الثاني يعني بعد الظهر بساعة، بعد الزوال بساعة، فقد يستدل له بفعل النبي صلى الله عليه وآله، يعني بالروايات البيانية. والظاهر أن هذا هو مستند أصحاب القول المذكور، ومنهم السيد القوي قدس سره تمسك بهذا كغيره. ولكن الذي نقوله إن هذا فعل منه صلى الله عليه وآله، والفعل لا يدل على اللزوم، فكيف نثبت أن التأخر عن الوقت المذكور أمر غير جائز؟ إننا نحتاج إلى دليل على ذلك غير هذه الروايات البيانية. إذا واحد يدعي على أنه شنو الروايات، يعني أنت تدعي الروايات البيانية، الروايات البيانية بعد مرة واحدة، بعد ما له شغل مرة واحدة أو مرتين، أي ما له، قول الروايات البيانية تدل عليه، ما كما أكو بعض الأحيان هكذا في كلمات السيد الخوئي، أتذكر في باب الوضوء ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك ادعى السيد الخوئي في باب الوضوء، مو هنا، ادعى هذا الشيء أنه نتمكن نقول الأخبار البيانية هي، ما دام الإمام قاعد يقول تعالوا عزمكم تعالوا، فالأصل الأولي كأنه شنو هو؟ الوجوب، كل خصوصية تذكر فنقول هي واجبة، إلا إذا دل الدليل، هاي أدها الحكاية، يعني جنابكم هم هاي الحكاية تردون بعد مرة واحدة ومرتين، هذا ما يأثر، ولكن هذا أشوفه أنا مجرد يعني فهمت شريد أقوله، مجرد يعني كلام. لا أدري شلون تثبت هذا الذي جاب النبي، هو من الأمور اللازمة وليست من الأمور الأخلاقية الأدبية، وبصدد تعليم وبصر التعليم هو جاب هماس كثير أصلا نفس الفعل. إحنا قرينا أول ما قرينا نفس الفعل، فيريد يعلم، يريد يعلم الشيء شنو الآن إحنا الذي يريد نعلم الناس. أم ترى الصلاة لما نعلمه أما تتعلمهم شنو بعض المستحبات المهمة، القنوت مثل شنو نبين لهم إياه. هذا موجود هذا على أي حال، وهي المفروض اقترنت بجملة من الخرائط، بجملة مستحبات جزمية. شلون تدعي بعد ذلك أن الأصل الأولي سلمنا إذا ما مقرون بمستحبات؟ أنا حكاية حلوة لا بأس دي مجال شوي، أما إذا مقرون بمستحبات لأن النبي فعل كثير من المستحبات هنا فتقدر. هذا هو يصعب ادعاء على أي حال، ولا دليل على إثبات الوجوب أي بعد الزوال بساعة مثلا إلا أحد أمور ثلاثة. الأول الارتكاز المتوارث والسيرة القطعية على ذلك، فإن المسلمين من لدن العصر الأول كانوا يقفون من الزوال وقد ارتكز أن هذا يأتون به بنحو اللزوم، وحيث إن هذا لا بد له من منشأ ولا منشأ إلا الوصول من معدن العصمة والطهارة فيثبت المطلوب، كما نستدل بذلك في بعض الواجبات الأخرى كاعتبار نية القرب في الوضوء وفي الصلاة وما شاكل ذلك. وقد تمسك بهذا بعض كالسيد الروحاني في المرتقى، الجزء الثاني صفحة 277، ويرد عليه أن دعوى هذا الارتكاز مع مخالفة غير واحد من الفقهاء كالعلامة وابن إدريس وصاحب الرياض، وقد قرأنا عبائرهم سابقا. شيء مشكل، يعني دعوة الارتكاز المتوارث شيء مشكل، والوجه في ذلك أن الارتكاز لو كان ثابتا حقا فالفقيه بشكل غير اختياري لا يتمكن أن يخالفه ويتجاوزه، كمسألة القربة في الوضوء فإن الفقيه لا يمكن أن يتجاوز اعتبار قصد القربة، وكأن هذا خط أحمر فإذا تجاوز هذا يعني أنه الارتكاز لم يكن شيئا واضحا وبينا. وبهذا يختلف المقام عن مسألة دعوى الإجماع، فلا يشتل علينا ويقال إنكم تأخذون بالإجماع حتى في حالة مخالفة المتأخرين، وتقولون أن مخالفة المتأخرين لا تضر. فهنا يلزم أن تقولوا كذلك، إذ نجيب، لا يشكل علينا، إذ نجيب، نقول ونقول هذا قياس مع الفرق. فإن الارتكاز إذا كان ثابتا حقا فالفقيه لا يتمكن، حتى إذا كان من المتأخرين لا يتمكن أن يخالفه، يعني هو من أعماقه ومن داخله لا يتمكن، ومن حيث لا يشعر، وهذا بخلافه في الإجماع فإنه يمكن فيه المخالفة. فنقول إذا كان من المتأخرين فلا تضر مخالفته. إذن قياس هذا على ذاك هو مع الفارق، ونحن لا نريد أن ندعي أن الارتكاز ليس بثابت بنحو الجزم، أي ندعي الجزم بعدم ثبوته، كلا ثم كلا، لا 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 ما أصعد اللهجة. واقعا أنا أقول ثبوت الارتكاز شيء ليس بواضح، ثبوت ليس بواضح نتيجة مخالفة أمثال هؤلاء الأعلى، وعليه فالتمسك بهذا شيء مشكل. الوجه الثاني الذي قد يتمسك به هناك ارتكاز على أصلي، كان شديدا أقول أني ولا ضرورة الوقوف في عرفات، إن هذا ارتكاز متوارث لا يكسر أي فقيه على مخالفته. يعني يأتي فقيه، لا يمكن أن يأتي فقيه ويقول الوقوف في عرفات أصلا ليس بلازم، هذا لا يمكن، هذا فيه ارتكاز متوارث قوي. أما أن الفترة من هنا إلى هنا، هذا نقول دعوى الارتكاز عليه ليس بواضحين، وعليه يشكل التمسك به. إذا أكو رواية عندنا هيك لطيف إذ مكان دافي إذ إحنا قاعدين وجناكم قاعد تقترحون هذا الاقتراح، إذا أكو رواية جيدة أنه إذا كان لعذرين تقدر شنو تتأخر عن الوقوف في عرفات ساعتين ثلاث ساعات أربع، أما ولو بالمفهوم من دون عذر لا، ولو بالمفهوم إذا أكو رواية جيدة. بل أقصى ما عندنا أنه لا يجوز الإفاضة قبل الغروب في هاي روايات، يعني كفارة بلسان لا يجوز ما موجود. أما هذا اللسان الذي تتفضلون به ما موجود، إذا كان موجود كان يحللنا، فلاحظوا رجاء لاحظوا أنتم الروايات بعد ذلك. والوجه الثاني الذي قد يتمسك به صحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، إنما تعجل الصلاة أو تعجل الصلاة تعالوا أنشر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك أو لتفرغ نفسك، هذا مو مهم، للدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة ثم تأتي الموقف وعليك السكينة والوقار. فاحمد الله وهلله ومجده وإلى آخره. تعجل الصلاة هي صلاة، يعني هي صلاة الظهر والعصر اثنينات. شنو احنا عندنا من جملة هذا اثنين، وقال وتجمع بينهما، تجيبهن شنو طبق بسرعة. زين انا اضغط من المصدر هما تسأل الان هذا ما نسجله بتقريب ان قوله ثم تأتي الموقف يمكن ان يستفاد منه اللزوم، فان الجملة الفعلية في مقام الانشاء تدل على اللزوم، خلافا لي كما قلنا خلافا لي نراقي شيخ النراقي. ولكن نقول ان هذا وجيه على مسلك حكم العاقل، اذ المفروض ان الرواية مقترنة بجملة من المستحقات، وهذا الاقتران قد يسلب ظهورها في الوجوب ويصيرها مجملة، بل حتى على مسلك حكم العاقل ذكرنا سابقا أن دعوى حكم العقل في هذه الحالة أول الكلام، ولا حق لأصحاب مسلك حكم العاقل أن يدعوا هنا أن العقل يحكم باللزوم بعد فرض الاقتران بكثير من المستحبات. والسيد الكوهي قدس سره في مواضع من التنقيح قد ذكر ذلك، يعني شنو؟ أنه مع الاقتران بالمستحقات الكثيرة العقل يتوقف عن الحكم بالوجوب. من ذلك أذكر لك موردين، في الجزء في رقم التسلسل 14، يعني هاي طبعة جديدة، صفحة 192، في مسألة أن من كان قائما أثناء الصلاة يقرأ الفاتحة بأي مقدار يفرج بين رجليه، فهل يجوز أن يفرج بأكثر من ثلاثة أصابع، ثلاثة أصابع جزمة، لا أكثر من ثلاثة، هل يمكن أو لا؟ فهنا ذكر قدس سره رواية قد يستفاد منها أنه يلزم ذلك عند مقدار ثلاثة أصابع، لتقريب أن الإمام الصادق صلوات الله عليه حينما علم حماد كيفية الصلاة قال حماد وقر به، هذا نص النقل الذي قاعد يذكره حماد، بين قدميه حتى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرجات. إنه قدس سره علق بقوله هذه الصحيحة وإن كان ظاهرها عدم جواز التفريج أكثر من الشبر، لأن مفرجات أربع مفرجات لعله مثلا يصير شبر، لكنه لا يمكن الأخذ به. أما أولا هي نص باطل، فلأنها مشتملة على ذكر عدة من الآداب والمستحبات، ووحدة السياق تشهد بإرادة الندب من الجميع، إذ يبعد جدا إرادة الوجوب من هذه الخصوصية والاستحباب من جميع ما عداها. هذه عبارة. وقد يقول قائل إن هذه العبارة جرى فيها حدس سره بناء على مسلك الوضع، يعني في الزمان القديم كان يختار مسلك الوضع وبعدين بدل إلى مسلك حكم العقل. هذه احتمال. لكن هاي العبارة الثانية لاحظها، عبارة ثانية في الجزء 15 صفحة 332 يقول: إنا وإن ذكرنا في الأصول أن الاستحباب كالوجوب بحكم العقل نقاط، إلا أن خصوص هذه الموثقة لما كانت مشتملة على كثير من المسنونات فهي في قوة الاقتران بالترخيص في الترك، فعليه لا ينعقد للأمر المزبور ظهور في الوجوب. انتهى. إنه قدس سره ملتفت إلى أنه يبني على مسلك حكم العقل، قال: وإن ذكرنا في الأصول أن الاستحباب كالوجوب بحكم العقل، لكن رغم ذلك قال ما دام مقترنة ما يمكن أن نحكم بمن بالوجوب. جيد. إذن يشكل التمسك بهذه الرواية. والوجه الثالث الأخير الذي قد يتمسك به ما أفاده الشيخ النراقي قدس سره، حيث ذكر يعني في الجزء 12 صفحة 217-218 حيث قال ما نصه: إن الأخبار وإن كانت قاصرة عن إفادة وجوب الوقوف تمام ذلك الوقت، إلا أنه يمكن إتمامها بضميمة قوله صلى الله عليه وآله: خذوا عني مناسككم. هذا ما أفاده قدس سره، والإشكال عليه واضح. فإن هذا الحديث لو ثبت سندان وثبوته أول الكلام، نعم نعترف أن مضمونه شيء مسلم بلا حاجة إلى مضمونه مسلم بلا حاجة إلى نص اللفظ، لكن نقول المقصود خذوا مناسككم بالنحو الذي أنا أتي به، فإن كان قد أتيت بالنسك بنحو اللزوم فيلزمكم ذلك، أي الإتيان به بنحو اللزوم، وإذا كان بنحو الاستحباب فتأتون به بنحو الاستحباب دون اللزوم، إن غاية ما يستفاد منه ذلك. فبالتالي المقصود أنه خذوها مني ولا تأخذوها من غيري من فلان وفلان، إلا مني ومن هو مني. هذا مطلب ثاني. فلا أن المقصود بيان وجوه، وهذا ينبغي أن يكون من المطالب واضحة. إذن على هذا الأساس الحكم بالوجوب من بعد الزوال في ساعة شيء مشكل، ومنه يتضح النظر فيما أفاده السيد الخوئي حيث ذكر إن المكلف في هذه الساعة أي من بعد الزوال لو لم يشتغل بالصلاة والغسل فهل يمكن أن يتأخر في الذهاب إلى الموقف بأن يذهب بعد ساعة ولكن لا يريد الاشتغال بهذه المقدمات؟ قال إنه شيء مشكل، فإن الذي ثبت هو الجواز في حق من اشتغل بمقتضى الروايات البيانية، أما من لم يشتغل فإثبات الجواز في حقه أي جواز التأخر مقدار ساعة شيء مشكل. ونحن نعلق ونقول لا بد وأن نثبت أصل الوجوب أي من الزوال حتى آنذاك يصح لنا أن نقول الخروج عن هذا الدليل مشكل إلا في حدود من اشتغل بالعبادة والمقدمات. ولكن أين دليلك على الوجوب من الزوال؟ هل إذا قعد أصيح قلت سيرة المسلمين قلت وهذا بنحو اللزوم يا عام كنت أخذها بنحو اللزوم، وهذا قلت استدل به سيد الروحاني وقلت مع مخالفة الأعلام شنو؟ وإذا عدت فرد رواية تقول قف من الزوال جيب لي إياها رجاء وأستغفر لك ولوالدك.